إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد إلى أهل الكويت الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل أن وفق ولاة أمورها إلى الرأي السديد والأمر الرشيد، فجمع الكلمة لهم ووحد الصفوف وألف عز وجل بين القلوب، وسد الرب جل في علاه الطريق أمام كل من أراد السوء والمكر ببلاد الكويت. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وهو للحمد أهل، له المنة وله الحمد وله الفضل تبارك وتعالى، وله الأمر عز وجل من قبل ومن بعد. من على ولاة أمورنا بالأمر السديد والأمر الرشيد، جمع الكلمة، ألف بين القلوب لأجل المصلحة العامة، مصلحة العباد والبلاد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. فله وحده المنة وله وحده الفضل جل جلاله، جمع الكلمة، ألف بين القلوب، سد الطريق أمام الشياطين الذين عاشوا في جثمان إنس وأرادوا السوء والمكر بهذه البلاد، ولكن الله تبارك وتعالى لطف وسلم وجمع الكلمة وألف بين القلوب، وسارت السفينة بحفظ الله تبارك وتعالى ورعايته. أود أن أتكلم في هذه الخطبة ونحن نعيش مرحلة جديدة، مرحلة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، كلمة نعرف فيها الحق الواجب على الراعي، ونعرف فيها أيضا الحق الواجب على الرعية. ذكرت في خطب سابقة أن الأمة والبلاد لا تصلح ولا تسير إلى بر الأمان حتى يعرف الراعي والرعية الحقوق أو الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم. مما يجب على كل فرد اعتقاده من المسلمين أن صلاح الراعي والرعية وما يعقب ذلك من قطف للثمار الجنية، وما يعقب ذلك أيضا من نيل لكرامة وسؤدد الحياة السوية، كل هذا موكول فقط لشرعنا الحنيف. كل هذا موكول، الحياة السوية والأمن في الرعية وصلاح المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كله فقط موكول فقط إلى شرع الله تبارك وتعالى بما يتضمنه من أوامر ربانية وتوجيهات نبوية شريطة أخذها من قبل الحاكم والمحكوم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وإخلاص أيضا، وشريطة أن تطبق على أرض الواقع بصدق ويقين ودون محاباة على كافة المستويات وفي جميع المجالات. ولنعلم أيضا أن الرجوع إلى التوجيهات الربانية والافتقار إلى شرعنا الحنيف الذي قنن الحياة السوية والأمن للرعية والراعي، هذا كله واجب على الجميع الرجوع إليه. الأمر لا يدور في فلك الاختيار أن نأخذ أو لا نأخذ، أن نطبق أو لا نطبق، أن نستجيب لأمر الله أو لا نستجيب. لا، الأمر يدور في أمر في دائرة الواجب والحتم اللازم الفرض، ليس باختيار العبد المكلف أن يختار بعدما اختار الله تبارك وتعالى ورسوله، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الراعي والرعية يجب عليهم أن يلتزموا أوامر الله وأن يلتزموا دين الله وأن يلتزموا ويطبقوا توجيهات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى تستمر السفينة لتسير إلى بر الأمان ويحميها الله تبارك وتعالى من عاديات الدهر والزمن إن صح التعبير. مما أوجبه الله تبارك وتعالى على الراعي أمورا، مما أوجبه الله تبارك وتعالى الراعي أمور: واحد، قال الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اثنان، قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثلاثة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تجادل اليهود والنصارى أمام محمد عليه الصلاة والسلام، فكفر اليهود بعيسى وإنجيله، وكفرت النصارى بموسى وتوراته، فحكى الله تبارك وتعالى هذه المجادلة فقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كفر بعضهم ببعض، فحكم الله تبارك وتعالى حكما قاطعا على الفريقين وأنزل آيات تتلى على محمد عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا محمد، قل يا أهل الكتاب، اليهود والنصارى سواء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أثنينكم لستم على شيء، متى؟ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأنتم يا أهل الكويت حكاما ومحكومين، أقول لسنا على شيء حتى نحكم أمر الله تبارك وتعالى بين رقاب العباد وفي جميع المجالات حتى نكون ذا خبر ومكانة ولنا اسم عند الله تبارك وتعالى، فلسنا على شيء حتى نطبق شرع الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا الراعي مأمور بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض استقر لهم الأمر ودانت لهم الرقاب والكل بايع. طيب، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. شرط التمكين إقامة الصلاة، شرط التمكين إيتاء الزكاة، شرط التمكين الأمر بالمعروف، شرط التمكين النهي عن المنكر، عندئذ يرضى الله تبارك وتعالى عنا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام يوجه الراعي وهو يعامل الرعية: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الرعية فواجبها معروف، استقر لها الأمر وبايعت أميرها بحفظ الله تبارك وتعالى ورعايته، والقلوب أحبته بعد الله تبارك وتعالى كما أمرها الله عز وجل. تنصيب الحاكم مهم جدا، وحفظ هيبته أهم وأعظم، أن نحفظ هيبة الحاكم وأن نحترم الحاكم، فهو سلطان الله في أرضه، ظل الله في أرضه. من أهانه فقد أهان الله، ومن أعزه ورفعه فقد رفع الله تبارك وتعالى. قد يرفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يحفظ الله تبارك وتعالى بالراعي البلاد، يحفظ الله تبارك وتعالى بالراعي الثغور، تقام بأمره الجمع والأعياد والجماعات والصلوات، فهيبته محفوظة شرعا. من رفعه وعزه واحترمه ودعا له أحبه الله تبارك وتعالى، ومن حاول إذلاله أو إسقاط هيبته أسقطه الله تبارك وتعالى وجعله عبرة لمن يأتي بعده. ما هو واجب الرعية تجاه راعيها؟ الطريقة السنية السلفية الشرعية التي دلت عليها النصوص لتوجهكم يا عباد الله في المعاملة مع الراعي الذي بايعه الناس جميعا: واحد، الدعاء له بالخير والصلاح والتوفيق والسداد والهداية لما في ذلك من خير للعباد والبلاد، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى البطانة الصالحة التي تحثه على الخير وتدله عليه، وأن يجنب البطانة السيئة التي تنوي الفساد والشر للعباد والبلاد، وأن ندعو للسلطان أن يعينه الله تبارك وتعالى على ترك المعاصي الظاهرة والباطنة، وأن يوفق إلى الاستقامة على سبيل الرشاد، وأن يعان من الله تبارك وتعالى على إقامة الحق والعدل وتطبيق حكم الله على عباد الله، وأن نكون عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى. أن ندعو بالخير للسلطان والأمير، أن يوفقه الله تبارك وتعالى لتحمل المسؤولية، وأن يسير بالسفينة على ما أراد الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فإن صلاحه صلاح للرعية، وإن فساده فساد للرعية. وقال البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة ومكر وسوء. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة واتباع. الأمر الثاني أن نناصح ولي الأمر المناصحة المستمرة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة، وأن يذكر بتقوى الله تبارك وتعالى والحرص على تطبيق شرع الله، وأن يحذر من مغبة الإعراض عن حكم الله تبارك وتعالى، وأن يناصح على نشر الخير وتسهيل سبله وعلى تسكير أبواب الشر والتضييق عليها. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إمام المسلمين والعامة يحتاج النصيحة والتوجيه بعد الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تبارك وتعالى أمركم. والنصيحة تكون بالسر والأسلوب الحسن والإخلاص لله عز وجل وبغية الخير. أما التشهير والتنكير والاعتصام والمظاهرة ورفع الصوت، لا 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 لا، هذا ليس مطلوبا، بل هذا لا يؤدي إلا إلى منكر أعظم وأجل، فالواجب الإصرار. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد كان أدى الذي كان عليه. هكذا كان هدي السلف، النصيحة الشرعية، الإصرار والإخلاص وطلب الخير. أما التشهير ورفع الصوت والمظاهرات والاستنكارات وتأليب الجماهير والعامة والغوغاء على السلطان، فليس هذا من هدي السلف، بل هذا لا يجر إلا إلى الويلات وسفك الدماء وتفرق القلوب وتشتيت الكلمات وضياع هيبة السلطان. الأمر الثالث، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أن يطاع السلطان والأمير في طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الرابع، أن نصبر على الجور والظلم إن وقع من السلطان، الواجب الصبر. أن نسأل الله تبارك وتعالى حقنا، وأن نصبر على الظلم والجور، كما قال عليه الصلاة والسلام: اصبر ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأمور المهمة والخفية والدقيقة المتعلقة بالقلوب، والتي فيها إصلاح للراعي والرعية، والتي يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن يراجع كل فرد منا نفسه، وليعلم أن الخطأ إن وقع ليس مقصورا على الحاكم وحده فقط، بل نحن، هل نحن معصومون؟ ما فينا خطأ كلش؟ ولذلك قال بعض السلف: الواجب حتى تصلح الرعاة ويأمن البلاد والعباد، الواجب أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، وأن نصحح العقيدة لله عز وجل، وأن نربي النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد بالاستغفار وإصلاح السريرة وإصلاح العمل. حتى قال بعض السلف: إن دور السلاطين نقمة من نقم الله تبارك وتعالى، ونقم الله لا تستدفع بالسيوف ولا بالإنكارات، وإنما تستدفع وتتقى بالدعاء والاستغفار والإناب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، جازنا بالسيئات سترا وعفنا وغفرانا. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.